أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويشترط في حج الإفراد النية، والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص إلى آخره. المصنف أو الشارح والمصنف أيضا يشرع هنا في بيان شرائط حج الإفراد. يقول: يشترط في حج الإفراد النية. هسه شنو المقصود من النية؟ عندنا احتمالين: إما أن يريد الشارح أو الماتن هنا يريد من النية هو نية الحج، نية مجمل أعمال الحج، بتعبير اللي راح يجينا نية الخروج من المنزل إلى الحج، احتمال هذا المراد. أو يكون المراد بها نية الإحرام بالخصوص. إن كان المراد بها نية عموم أعمال الحج فأشكلوا عليه من جهتين. الجهة الأولى قالوا: على هذا الكلام سوف يجمع هذا المكلف في كل عمل من أعمال الحج نيتين، هاي النية نية مجمل أعمال الحج، ونية كل عمل مخصوص، لأن أعمال الحج عبادات وهي مشترطة في النية، مشترط فيها النية، فلا بد أن يجمع في كل عبادة نيتين، ولا دليل على ذلك. ماكو، يقول ما عندنا دليل على هذا الأمر. الأمر الآخر قالوا: إذا كان يقصد نية الخروج إلى الحج، هاي نية الخروج إلى الحج، الخروج إلى الحج مقدمة، والمقدمة توصلية لا يشترط فيها النية. وإن كان المراد بها نية الإحرام بالخصوص، ذكروا بأنه لا وجه لذكرها، لا وجه لذكر، لا وجه لإفراد الإحرام بذكر نيته. ماكو داعي لإفراد الإحرام بذكر نيته، الإحرام حال حال بقية واجبات الحج، وكل واجبات الحج فيها نية. لماذا لم يذكر نية الطواف؟ لماذا أفرد الإحرام بذكر نيته مع أن النية واجبة في جميع الواجبات الأخرى؟ الشارح يعتذر لهذا الأمر: سبب تخصيص الإحرام بذكر نيته، الشارح يعتذر له ويقول: السبب هو أن الإحرام من أعظم أفعال الحج، ولذا ذكر نيته. زين، كيف عرفت يا أيها الشارح بأن الإحرام من أعظم أفعال الحج مع أن الإحرام ليس ركنا في الحج؟ ومن أفعال الحج ما هو ركن؟ والإحرام بتركه نسيانا لا يبطل الحج، فهو ليس بركن. يقول الشارح: نقول بأن الإحرام أعظم أفعال الحج لأن الإحرام مستمر طيلة الحج ومصاحب لمجمل أفعال الحج، يعني هسه الأغلب، يعني باعتبار أن الأعمال بعد منى، يعني من يعود إلى مكة، هاي ما مشترطة بالإحرام لأن راح يحل إحرام بمنى، وبالتالي طواف الحج وطواف النساء وصلاة الطواف والسعي ما مشترطة بالإحرام، لكن أكثر أفعال الحج مشترطة بالإحرام، هاي من جهة. ومن جهة أخرى أنه حينما قال: ويشترط في الإفراد النية، هاي النية هي يقصد بها الإحرام، لأن الإحرام ليس شيئا غير النية، الإحرام هو عين النية، الإحرام هو عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات، على ترك محرمات الإحرام، وهذا عين النية. زين، قال: ويشترط في حج الإفراد النية، والمراد بها، الشق الأول، الاحتمال الأول، المراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص، نية خصوص الإحرام. وعلى هذا، على هذا الاحتمال الأول، يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، يمكن الاستغناء عن هذه العبارة، ويشترط في حج الإفراد النية، ما يحتاج يقول النية، يشترط في حج الإفراد الإحرام، يعني هاي العبارة اللي بعدها، يشترط في الإفراد النية وإحرامه من الميقات. يعني هاي يشترط في الإفراد النية، النية هاي مستدركة، يستطيع أن يقول يشترط في الإفراد الإحرام، باعتبار أن الإحرام عبادة وهي مشروطة بالنية، فيستغني عن ذكر النية بذكر الإحرام. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها، باقي أفعال الحج يستغنى عن ذكر نياتها بذكر الأفعال. زين، يعتذر الشارح، قال: ووجه تخصيصه، لماذا ذكر نية الإحرام؟ أنه الركن الأعظم. هاي من يقول الركن، ما يقصد الركن بالمعنى الإصطلاحي، وإلا نحن في بعض الحالات حينما ينسى الحاج الإحرام نصحح الحج كما تقدم بالدرس السابق، لأنه الركن الأعظم، فما يقصد الركن بالمعنى الإصطلاحي، يعني يقصد الفعل الأعظم. كيف هو الأعظم؟ قال: باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه، كما سوف تأتي أحكام الإحرام. بل هو في الحقيقة، الإحرام حقيقته، هذا بعد سبب آخر لتخصيصه بالذكر، بل هو في الحقيقة عبارة عن النية. يقول: الإحرام حقيقته النية. هسه هي إرادها تأمل، هل أن الإحرام حقيقته النية، أم أن الإحرام عبارة عن فعل خارجي؟ الإحرام هل هو مجرد النية، أو أن الإحرام عبارة عن فعل خارجي تترتب عليه بعض الأمور الخارجية، مشروط بزمان ومكان معينين؟ يعني يكون هاي واحد يتأمل بيها. هو يقول حقيقته النية، بل هو في الحقيقة عبارة عن النية، لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها، لا يخرج عن النية. زين، إذ لا يعتبر استدامته، هذا جواب إشكال، هذا جواب إشكال. يعني الإشكال يقول: إذا قلتم بأن الإحرام هو عبارة عن النية، النية لا بد من استدامتها إلى نهاية العمل، والحال أن الإحرام يحصل في أول الأفعال، أول أفعال الحج، فكيف تقولون الإحرام عبارة عن النية؟ المصنف يقول: الإحرام هو عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات، وهذا عين النية. أو نقول بأن الاستدامة حاصلة في النية، باعتبار أن الإحرام، نية الإحرام حالها حال بقية النيات في العبادات الأخرى، النية في العبادات الأخرى لا يشترط استدامتها تفصيلا، بل الواجب استدامتها حكما، وكذلك نية الإحرام. قال: لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها، لا يخرج عن النية، إذ لا يعتبر استدامته. ويمكن هذا الشق الآخر والاحتمال الآخر في كلمة النية، إما أن يكون المراد بها نية الإحرام، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة، نية الحج كل الحج، ونية الخروج من المنزل كما ذكره. يعني بعضهم اشترط في الحج أن ينوي الخروج من المنزل إلى الحج كما ذكره بعض الأصحاب، وفي وجوبها نظر من هذه الجهة، في وجوبها نظر، باعتبار قلنا سوف يجمع نيتين على كل نسك يؤديه من مناسك الحج، والأمر الآخر أنها مقدمة، نية الخروج، الخروج مقدمة، الخروج من المنزل إلى الحج مقدمة، فلا يعتبر فيه النية لأن واجب توصلي. أقربه العدم، عدم وجوبها. والذي اختاره المصنف في الدروس الأول يعني نية الإحرام زين، ويشترط في حج الإفراد النية، وإحرامه به بالإفراد يعني من الميقات. الميقات راح يأتي وهو أحد الستة الآتية، وما في حكمها، إما من نفس الميقات أو من مكان يحاذي أحد المواقيت، هذا ما في حكمها، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات. إذا كان هذا الشخص واجب حج إفراد يعني ساكن مكة، فإذا كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات، يعني منزله يصير بين مكة وبين الميقات، فيصير الميقات أبعد عليه من مكة، هذا ما نقول له أرجع للميقات وأحرم، لا، يحرم من منزله، من دويرة أهله بتعبير بعض الروايات، فيحرم من منزله لأن منزله أقرب إلى مكة. هاي وارد بها روايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة، يعني دون الميقات، المسافة بين منزل ومكة أقرب من الميقات إلى مكة، من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله، هذا الشخص يحرم من منزله. زين، احنا جاي سوى هذا، وإحرامه به من الميقات، قلنا الإحرام به يعني الإحرام بحج الإفراد منين؟ من الميقات. الإحرام بحج الإفراد، حج الإفراد حينما يحرم الحاج بحج الإفراد إنما يقصد عرفة، لا يقصد مكة، يذهب إلى الوقوف بعرفة. فهل أن النسبة بين منزل الشخص وبين مكة أقرب من الميقات، أو النسبة بين منزل الشخص وبين عرفة أقرب من الميقات؟ ما هو المعتبر؟ قسم فصل قال الاعتبار يجب أن يكون هكذا، ما يساعد عليه الاعتبار أن يكون إذا كنا نتحدث حول إحرام العمرة فنقيس المسافة بين منزل الشخص وبين مكة، لأن أعمال العمرة في مكة، في العمرة يذهب إلى الطواف مباشرة، فنقول يحرم من منزله إن كان المسافة بين منزله وبين مكة أقل وأقرب من المسافة من الميقات إلى مكة، هذا يحرم من منزله إذا كان في عمل العمرة. وأما في إحرام الحج فنرى المسافة بين منزله وبين عرفة، فإن كانت المسافة بين منزله وبين عرفة أقرب من المسافة بين الميقات وبين عرفة يحرم من منزله، الاعتبار يساعد على ذلك، هكذا قالوا. ولكن النص شو يقول؟ النص مطلق، سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة، من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله، ما ذاكر الإحرام للحج أو للعمرة، خلى المقياس مكة. المعتن ماذا يقول؟ أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى عرفات، أخذ بالاعتبار الأول باعتبار هو يتحدث هنا عن حج، حج إفراد، فحج الإفراد كون يتوجه إلى عرفة، فقاس المسافة بالنسبة إلى عرفة. زين، قال اعتبر الماتن، اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به، يعني بعد الإحرام والتلبية، بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة، فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها في العمرة إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب، في الدروس ما حدد أقرب لمن، ما قال من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، هاي عبارته، من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، هاي عبارة مطلقة، ما حدد دون الميقات بالنسبة إلى مكة أو إلى عرفات. وفي الدروس أطلق القرب، وكذا أطلق جماعة، والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا، كما قرأنا الروايات مطلقة جعلت القرب إلى مكة سواء في إحرام الحج أو إحرام العمرة، ما حددت، أطلقت من هذه الجهة. فالعمل به متعين، العمل بالرواية متعين، وإن كان ما ذكره الماتن هنا متوجها، صحيح الاعتبار يساعد على ما ذكره الماتن، ولكن الرواية تعبد، وعلى ما اعتبره المصنف، على المقياس اللي قاس عليه المصنف، أن الاعتبار في الحج، احنا نتحدث عن الحج بالقياس إلى عرفات، أهل مكة من أين يحرمون؟ يقول من الواضح أن أهل مكة بيوتهم أقرب إلى الميقات، أقرب إلى عرفات من الميقات، أهل مكة، يقول إذا نقيس المسافة بين بيوت أهل مكة وبين المواقيت، نجد أن يعني المسافة بين بيوت أهل مكة وبين عرفات، ونقارنها بالمسافة بين المواقيت وبين عرفات، نجد أن المسافة بين بيوت مكة وعرفات أقرب من المسافة بين المواقيت وعرفات، وبالتالي يحرمون من بيوتهم، هاي بالنسبة للحج. انقل أول عمرة، يقول كذلك العمرة، لأن هم أهل مكة، هم بداخل مكة، بعد واضح هذا الأمر. ولكن بعد ماكو نسبة، هذا الشق الثاني، ما ممكن نقيس المسافة بين بيوتهم وبين مكة، هم بداخل مكة، هاي النسبة ما إلها معنى، يعني ماكو معنى للمسافة بين دويرة أهل هذا الشخص اللي هو ساكن مكة وبين مكة، لأن هي دويرة أهل هي مكة، فالنسبة ما تصح، وإن كان هو يحرم في كلا الحالتين من منزله. قال: وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم، لأن بيوتهم أقرب إلى عرفات من الميقات، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها، إلى عرفات يقصد. وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك، يعني لو كان المقصد، ما أدرى يمكن شرحت العمرة أو المهم، هسه نعيدها هنا، على اعتبار مكة، يعني إذا اعتبرنا المقياس هو مكة، فأهل مكة نفس الكلام، أهل مكة بعد واضح أنه بيوتهم أقرب إلى مكة من الميقات، يعني من الميقات إلى مكة، هذا يكون أوضح، ولكن في النسبة هنا ما تصح النسبة بحسب الدقة. يعني وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك، يعني يحرمون من منازلهم، إلا أن الأقربية لا تتم، يعني ما نقول أن بيوتهم أقرب إلى مكة من الميقات إلى مكة، ما تتم هاي الأقربية، ليش؟ لأنه لابد يكون أكو مسافة نقيسها بين بيوتهم وبين مكة، والحال أن هي بيوتهم داخل مكة، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها، لاقتضاء الأقربية المغايرة بينهما، بين الشيئين المنسوبين، يعني مثلا بين منازلهم وبين مكة، وهنا ماكو مغايرة لأن هي منازلهم داخل مكة، هذا شق بالمسألة. ولو كان المنزل مساويا للميقات، الآن لو كان منزله خارج الميقات يحرم من الميقات، لو كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات يحرم من منزله أو إلى عرفة بحسب رأي الماتن، لو كان منزله الشق الثالث لو كان منزله مساوي للميقات من أين يحرم؟ ذكروا بأن هذا خارج عن موضوع الأدلة التي قالت بأنه يحرم من منزله. ليش؟ لأن موضوع الأدلة التي ذكرت بأنه يجوز له الإحرام من منزله موضوعها من كان أقرب إلى مكة، وهذا مساوي ليس أقرب، فيبقى على الأصل يحرم من الميقات. ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه. ولو كان مجاورا بمكة، هذا الشخص المجاور بمكة هو عبارة عن شخص آفاقي، يعني فرضه التمتع، ولكنه سكن في مكة، شخص آفاقي فرضه التمتع ساكن في مكة، هذا شنو حكمه؟ ذكروا بأنه قبل مضي سنتين على سكنه في مكة يبقى حكمه حكم الآفاقي، حكم التمتع. بعد واضح، إذا حكم التمتع يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه. زين، بعد السنتين، بعد السنتين ينقلب فرضه، فيصير حكمه حكم أهل مكة بعد السنتين. وبالتالي بعد السنتين إذا كان منزله داخل مكة يحرم من منزله. قال ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت وبعدهما بعد السنتين يساوي أهلها، يساوي أهلها في الحكم. يعني هذا الكلام عبارة عن روايات دلت عليه، منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع، يعني ينقلب حكمه حكم الساكن في مكة. ويشترط في القران ذلك، يشترط في القران ذلك، شنو ذلك؟ يعني النية والإحرام من أحد المواقيت أو من منزله. ويشترط في القران ذلك اللي ذكرناه، قال المذكور في حج الإفراد، ويزيد عليه ويزيد عقده لإحرامه في القران بسياق الهدي، سياق الهدي في القران لازم، بحيث الروايات الصحيحة ذكرت أنه لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، لا يمكن أن يكون قارنا إلا إذا ساق هديا، فهذا لازم. وبعد وإشعاره، إشعار الهدي، إشعار الهدي هو عبارة عن شق الجانب الأيمن من سنام الجمل ويلطخ الجانب بالدم. زين، هذا الإشعار إذا كان للإبل إشعار، إذا كان غير الإبل الهدي لا يجب الإشعار، بل يجب التقليد. التقليد عبارة عن أن يعلق الحاج في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه، هسه ولو صلاة نافلة. عندنا الروايات دلت على ذلك. زين، مثلا منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البدن كيف تشعر، قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن تشعر من جانبها الأيمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت أو أشعرت. مجرد أن يشعرها أو يقلدها فقد أحرمه، يعني ما يحتاج التلبية، وإن كانت التلبية مستحبة. تذكرونها أخذناها. وعدنا أيضا رواية يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت إني قد اشتريت بدنه فكيف أصنع بها؟ قال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء، والبس ثوبك، ثم أنخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصلي إلى أن قال، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها. وعدنا بالنسبة للتقليد، عدنا صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه. والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. هاي بالنسبة للإشعار أو التقليد. قال: وإشعاره كيف يكون الإشعار؟ قال: بشق سنامه من الجانب الأيمن، من الجانب الأيمن يشق السنام، ولطخه بدمه إن كان بدنه، إن كان من الإبل يعمل بهذا العمل، وإن كان من الأبقار أو الأغنام لا، هذا مو صحيح باعتبار هاي ضعيفة، ما يعني ليس من المناسب أن تتحمل هاي المسافة وهي مجروحة. إن كان الهدي وتقليده، هذا بالنسبة للإشعار، وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة، بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى السائق فيه ولو نافلة، ولو قلد الإبل بدل إشعارها جائز. تقليد الإبل أيضا جائز، يعني في الإبل الإشعار جائز والتقليد جائز. إذن بالنسبة للقارن، القارن يستطيع أن يحرم إما بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد كما تقدم، والروايات أيضا تدل على ذلك، منها صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد. التلبية توجب الإحرام، والإشعار أيضا، والتقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. قال: مسائل: الأولى، يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع. هذه المسائل إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الله يعزكم مشايخنا، حياكم الله.